بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع مختصر صحيح الإمام البخاري و كتاب جديد من كتب هذا المختصر، كتاب الاعتكاف، والذين بدأوا معنا في دراسة هذا الكتاب قبل 6 سنوات علموا بأننا كنا نختار الكتب ولا نسير على نفس ترتيب المختصر، فعندما يأتي موسم الحج نشرح كتاب الحج، يأتي صيام رمضان نشرح كتاب الصيام، وهكذا شرحنا كتاب التوحيد وهو آخر كتاب من المختصر، وهكذا. فقد شرحنا سابقا كتاب الصيام، وبعد كتاب الصيام أو كتاب الصوم جاء كتاب صلاة التراويح وشرحناه، وبقي كتاب الاعتكاف حسب ترتيب مختصر صحيح البخاري، فيه 6 أحاديث. درسنا اليوم حول هذه الأحاديث، نشرح 6 أحاديث في كتاب الاعتكاف من مختصر صحيح البخاري، نتعلم الحكمة من الاعتكاف وآداب الاعتكاف وشروط هذا الاعتكاف وما يتعلق به من مسائل. والاعتكاف سنة، وسنة في كل العام، ويكون سنة مؤكدة في 10 الأواخر من شهر رمضان. وهذه 6 أحاديث التي يرويها البخاري رحمه الله في صحيحه، وهي في المختصر، هنا مختصر صحيح البخاري، فيها ما يتعلق بالأحكام الشرعية للاعتكاف. ولا شك أن الاعتكاف عبادة من العبادات شرعها الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. عاكفون في المساجد للاعتكاف، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه حديث كثيرة أنه كان يعتكف، كما سيأتي في هذا الكتاب. وابن القيم رحمه الله ذكر الحكمة من مشروعية الاعتكاف، وأن الله عز وجل بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى شرع الاعتكاف ليعود المسلم، ليخلو المسلم بربه سبحانه وتعالى ويتعبده طوال اليوم وهو في بيت من بيوت الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد شعثه، مما يقسي القلب ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. قال ابن القيم: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، شرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. هذا بالنسبة للصوم. ثم قال ابن القيم شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بذلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره سبحانه وتعالى والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق فيعبده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حيث لا أنس له ولا يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف. إذن الاعتكاف ليس عبادة هينة، فيها علاج لهذا القلب، فيها خلوة بالله عز وجل. والذي جرب الاعتكاف علم الحكمة، علم منزلة الاعتكاف في الدين، وأنه هو خلوة بالله عز وجل، فيه محاسبة للنفس، وفيه أيضا الاكثار من ذكره سبحانه وتعالى، فيه التفكر بنعمه سبحانه وتعالى، الخلوة به، انقطاع عن الدنيا، انقطاع عن الدنيا وعن مشاغل الدنيا في المسجد. يبقى يوم وليلة في المسجد من قبل من صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة الفجر اليوم الثاني في المسجد، يتعبد الله عز وجل، يصلي الصلوات الخمس في أوقاته، يذكر، يحافظ على الأذكار، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يصلي قيام الليل. فيها فوائد كثيرة جدا، وفيها إصلاح لهذا القلب. هذه مقدمة قبل ذكر هذه الأحاديث الستة، وفيها بعض ما يتعلق بأحكام الاعتكاف. والاعتكاف في لغة العرب إذا قالوا فلان اعتكف في بيته أو اعتكف في دكانه، يعني لزم الشيء، حبس نفسه عليه، ما يطلع، ما يخرج، ما يذهب خارج، بقي في هذا المكان في بيته، اعتكف في بيته. هذا في لغة العرب. أما في الشرع الاعتكاف هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. يعني في أحكام شرعية للاعتكاف، الواحد ما يعتكف على كيفه، لا، لابد من نية، لابد فيه شروط، في وقت لدخول المعتكف والخروج منه، في شروط أثناء الاعتكاف، كلها ستأتي في هذه الأحاديث. إذن الإقامة في المسجد هذا الاعتكاف في الشرع. أما في البيت من اعتكف يصلي ويصوم هذا ما يسمى في الشرع معتكف، لأن الاعتكاف يكون في المسجد. لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فالله عز وجل ذكر المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد، اعتكف في بيته. يجوز الإنسان يجلس في بيته ويذكر الله ويخلو بنفسه ويخلو ويقوم الليل، هذا يجوز له، لكن ليس هو الاعتكاف بمعناه الاصطلاحي الشرعي، يكون في المسجد. لذلك هنا في هذه النسخة كتاب الاعتكاف، في نسخة ثانية في صحيح البخاري أبواب الاعتكاف في المساجد كلها، هكذا قال البخاري، أبواب الاعتكاف في المساجد كلها، هذا هو. طيب نبدأ إن شاء الله بالحديث الأول. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري كتاب الاعتكاف، قال رحمه الله: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
نعم، ثم اعتكف أزواجه من بعده، لأن في جاء من الناس قال الاعتكاف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من الأمة يعتكف. فهذه الرواية اعتكف أزواجه من بعده يدل على أن هذا الحكم لم ينسخ، بل استمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر إلى يوم القيامة. الاعتكاف عبادة سنة من السنن إلى يوم القيامة، لأن أزواجه صلى الله عليه وسلم اعتكفنا من بعده، وهكذا الصحابة وهكذا التابعون وأئمة الإسلام إلى يومنا هذا. فهذا الاعتكاف بقي لم ينسخ، استمر. هذا الحديث الأول بوب عليه البخاري، قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. لأن البخاري رحمه الله يرجح هذا القول، وهذا القول عليه جمهور أهل العلم، عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في المساجد كلها، ما دام يسمى مسجد يجوز الاعتكاف فيه. ولكثرة الآثار الواردة عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في فهمهم لنصوص وأدلة الاعتكاف، اختلفوا في ذاك الوقت في عهد الصحابة والتابعين في الاعتكاف، والبخاري يرجح أن الاعتكاف في المساجد كلها، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، عليه جمهور العلماء، لأن من العلماء قال الاعتكاف في كل مكان يجوز، وهذا مردود بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع إجماع ذكر القرطبي وذكر ابن قدامة وغيرهم ممن ذكروا الإجماع، أن الإجماع في المساجد لا يكون الاعتكاف في كل مكان. في قول ثاني الاعتكاف يصح في أي مسجد ولو كان مهجور هذا المسجد، وهذا أيضا عليه مذهب الإمام مالك والشافعي وداود، مستدلوا بالآية: ما دام يسمى مسجد ولو كان مهجور لا تصلى فيه الصلوات الخمس، قالوا هذا يصح الاعتكاف فيه. قول ثالث الاعتكاف في مسجد جامع، يكون مسجد ما تقام فيه صلاة الجمعة، وهذا قال به أيضا رواية عن الإمام مالك وقول الزهري ومن معهم، وأيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا صح عن عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع، في صحيح سنن أبي داود، صححه الألباني 2473 في صحيح سنن أبي داود. فيه قول رابع الاعتكاف في مسجد جماعة، هذا القول هو عليه جماهير العلماء، مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وكثير من الصحابة والتابعين، أيضا استدلوا بحديث عائشة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، إذا صح عن عائشة رضي الله عنها القولان أيضا في صحيح سنن أبي داود. هذا القول الراجع الذي يرجحه البخاري رحمه الله في باب تبويبه، قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. في قول خامس الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، هذا قول عطاء بن أبي رباح بسند صحيح عند عبد الرزاق في المصنف. قول سادس الاعتكاف في المسجد النبوي فقط، وهذا قول سعيد بن المسيب كما إسناد صحيح أيضا في مصنف عبد الرزاق. وقول سابع أيضا الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، النبوي والمسجد الأقصى، هاي الثلاثة فقط، وهذا قول جاء عن حذيفة رضي الله عنه: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هكذا جاء عنه. واختلف العلماء في نسبته إلى حذيفة أو إلى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختلاف طويل وعريض، ما نريد نفصل في المسألة كثيرا، لكن الراجح والله أعلم هو الذي عليه ما قال البخاري رحمه الله، عليه أكثر العلماء أن الاعتكاف يكون في مسجد جماعة، لأن الإنسان فرض عليه يصلي الجماعة، فإذا اعتكف في مسجد مهجور كيف يصلي الجماعة؟ تفوت صلاة الجماعة وهي فرض عليه، واضح؟ وهكذا. والذي قال في المسجد الحرام، في كثير من المسلمين ما يستطيعون الوصول للمسجد الحرام فتفوتهم هذه العبادة، واضح؟ المهم سبب الخلاف هو في ما ورد عن بعض الصحابة، لكن أهل العلم أكثرهم على أن الاعتكاف يكون في مسجد جماعة، هذا الشرط الأول، ورجحه البخاري وقال الطحاوي كان المسلمون عليه في مساجد بلدانهم أي الاعتكاف في كل مسجد. وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الأقوال السبعة التي ذكرتها لكم في فتح الباري قال الراجح أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة الاعتكاف. هكذا القرطبي قال أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ابن تيمية يقول الاعتكاف مشروع في المساجد دون غيرها. هكذا ابن حزم وابن قدامة والكساني وأقوال كثيرة. عندي بحث موسع في هذه المسألة ما أحتاج الآن للتفصيل فيه، من أراد يجده. المهم أن الاعتكاف هذه أول مسألة في درسنا اليوم، أن الاعتكاف في المسجد جماعة هذا هو الراجح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. حديث الأول حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، كان تدل على الاستمرار، سنة مؤكدة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة حتى توفاه الله تقول صلى الله عليه وسلم. ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه من بعده، وهذا يدل على أن المرأة أيضا تعتكف كالرجل، وهذا هو المعروف في ديننا. أي حكم شرعي جاء في الإسلام يشمل المرأة والرجل، يشمل المرأة والرجل. يا أيها الذين آمنوا أدخل النساء والرجال، وهكذا كل ما يأتي أمر حكم شرعي النساء والرجال يعمهم، إلا إذا جاء دليل خاص في النساء، دليل خاص في النساء أن هذه العبادة للنساء، هذا الواجب فقط على النساء، جاء دليل، جاء دليل. فيه مسائل كثيرة فرق بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية في كثير من المسائل وأبواب الدين، لكن بالدليل، بالدليل. أما إذا ما جاء الدليل فالرجال والنساء سواء في جميع الأحكام الشرعية، ومنها الاعتكاف. لذلك اعتكف أزواجه ومن بعده رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
أحسنت. وجاء سؤال، أنا ذكرت كلام ابن القيم، فالسؤال أين يوجد كلام ابن القيم؟ في زاد المعاد، في زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم في المجلد الثاني صفحة 86 بعد ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، تكلم عن الاعتكاف وذكر هذا الذي ذكرته في أول الدرس، الحكمة من مشروعية الاعتكاف. زاد المعاد المجلد الثاني 86 في صفحتين تكلم عن هذا. الحديث الثاني الذي قرأ عليكم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، ترجيل الشعر يعني تمشيط، ومعروف أنها المسجد النبوي وغرفة عائشة حجرات أمهات المؤمنين ملاصقة للمسجد النبوي، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته يدخل المسجد مباشرة، فكان في المسجد معتكف فيدخل رأسه من الباب وعائشة ترجل شعره صلى الله عليه وسلم. شوف الألفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وين الأيام تجد امرأة تمشط شعر زوجها بسهولة؟ ما تجد هذه، هاي لن تدفع لها شيء إلا فيه منهم المخلصات وهم قلة، هذا دليل على قوة العلاقة الزوجية والمحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. وهكذا يأتي حديث صفية أيضا تذهب لها إلى المعتكف ويخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معها، فيه علاقة، قوة علاقة، هذا الذي نريده بين الرجال وبين النساء، بين الأزواج والزوجات، نحتاج لهذا، لأن الناس جهلوا هذه الأمور وأهملوا مثل هذه الأمور. هي سهلة لكنها تفيد جدا في الألفة والمحبة بين الزوجين تمنع الخلافات وتنشر المحبة بين الزوجين. فإذا وجد المحبة بين الزوجين وجدت السعادة في البيت كله، وأيضا أطاعة المرأة وزوجها إذا أحبها وثقت به وهو أيضا يثق بها إذا قوية المحبة. فوصيتي للأزواج السعي والأخذ بالأسباب في تقوية العلاقة بينهم وبين الزوجات، مؤمنة مصلية عينها على طاعة الله، وقوي المحبة بينك وبينها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، يميل برأسه، هو في المعتكف ما يجوز يخرج إلا لحاجة، لكن يدخل رأسه في البيت من الباب وهو في المسجد، تقول عائشة، فأرجله شعر رأسه. هو يستطيع صلى الله عليه وسلم يمشط شعره، يجوز المعتكف يمشط شعره، لكن لا، فيه علاقة، قوة علاقة بين الزوجين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. علمنا الآن إذن هذا شرط من شروط الاعتكاف، أن الإنسان لا يذهب إلى بيته، لا يذهب إلى السوق، لا يذهب إلى اتباع جنازة أو زيارة القبور أو إجابة دعوة. ما دام أنه معتكف لا يجوز له الخروج إلا لحاجة، يأتي بطعام، يذهب يغتسل، يذهب يأتي بملابس، يحتاج في حاجة، حاجة ماسة يذهب ويأتي بها، ما يجلس وينتظر، لأنه معتكف في المسجد، يلزم المسجد للطاعة وللتفكر وللعبادة. فهذا الذي في هذا الحديث. إذن المعتكف يجوز له أن يخرج رأسه أو يخرج رجله من المسجد لحاجة، لتمشية شعره، لتدليك رجله مثلا، لعمل شيء من الأشياء التي يحتاجها مع زوجاته أو مع أولاده أو غيرها، لكن لا يخرج بكامله إلا لحاجة. يدخل بيته بالكامل إلا إذا عنده حاجة، حاجة ماسة، حاجة يعني من الحاجات، لأن الاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد، لا يخرج منه إلا لحاجة. هذه عبادة فيها شروط، فيها شروط شرعية لازم تلتزم بها. فإذا خرجت بدون حاجة بطل الاعتكاف، بطل الاعتكاف، لأن من شروط الاعتكاف أو مما يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة، يبطل الاعتكاف عند العلماء، خلاص أنت ما تعتبر معتكف. لكن إذا في حاجة لا يجوز لك. هذا الحديث يدل على هذا. وأيضا جاء، تقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة. هذا يمس يعني الجماع، الجماع المقصود فيها، أو لامستم النساء، يعني الجماع المقصود فيها. لا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لحاجة، لا يباشرها زوجته ولا يخرج إلا لحاجة. هذا قول عائشة رضي الله عنها في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود الفال. المهم هذا حديث صحيح من قول عائشة. إذن السنة على المعتكف، ما دام أنها نتكلم عن خروج المعتكف لحاجة، علمنا الآن من كلام عائشة ما هي الحاجات. هل هذه عيادة المريض من الحاجات؟ لا، قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، لا يشهد جنازة، لا يمس امرأة، جماع، لا يباشر زوجته، المباشرة النوم مع الزوجة بدون ثياب، لا يخرج إلا لحاجة. أيضا السنة لا يخرج من المسجد إلا لحاجة. هذا هو الشاهد، زيادة فائدة من هذا الحديث اللي عند أبي داود، وهو حديث صحيح. حديث ثالث. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك.
نعم، أوف بنذرك. النذر واجب الوفاء به، النذر مكروه، لكن إذا نذرت وجب عليك الوفاء بالنذر. النذر عبادة من العبادات يوجبها الإنسان على نفسه، أنت ما عليك الآن فرض أنك تعتكف في المسجد، ما عليك فرض تتصدق على 100 مسكين، وهذا ما أنت غير مفروض عليك. لكن لا، نذرت إذا نجحت، نذرت إذا شفاني الله من هذا المرض، نذرت إذا حصلت على ترقية أن أصوم. أن أنت تفرض على نفسك الآن، تفرض على نفسك عبادة، أنت تفرض على نفسك، لكن ما دام أن نذرت الآن صار فرض عليك، واجب عليك توفي بالنذر. واضح، عرفنا النذر، النذر أصلا مكروه، لكن لو الإنسان نذر خلاص يجب عليه، صار فرض عليه يوفي بنذره. قال أوفي بنذرك، وكان في الجاهلية في الشرك عمر رضي الله عنه، كنت نذرت في الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يدخل الإسلام، نذر ماذا؟ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ليلة، ليلة، ما قال يوم، ليلة، نذر. لا، دخل الإسلام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يا رسول الله أنا نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. المسلم إذا نذر في حالة الإسلام واجب عليه الوفاء بالنذر، أما غير المسلم فلا يجب عليه، يستحب له. هذا الذي قاله أهل العلم. لماذا؟ لأنه في حالة الشرك، في حالة الشرك لو اعتكف ليلة في المسجد الحرام اعتكافه باطل، المشرك لا يقبل منه عمل، وهذا غير عن المسلم الذي ينذر بشيء، هذا واجب عليه النذر، هكذا أهل العلم قالوا. فقالوا الأمر لعمر كان للندب، لأنه كان مشركا، لأنه كان مشركا، هذا الذي ذكروه. لكن عمر رضي الله عنه اعتكف هذه الليلة، أوفى بنذره تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أحد من الناس كان على غير الإسلام ونذر نذر ثم دخل الإسلام كعمر وقال أنا نذرت، يقال لا، أنت يستحب لك الآن توفي بهذا النذر. طبعا إذا كان نذر خير، صيام أو صدقة أو غيرها من الأعمال التي فيها قربة إلى الله عز وجل. والبخاري بوب قال باب الاعتكاف ليلا، على هذا الحديث الاعتكاف ليلا يعني يجوز، لأن البخاري عالم إمام، تبويباته هي فتوى، هي ترجيح ويرجح، ليش؟ المسألة فيها خلاف، ما هو أقل مدة الاعتكاف؟ قالوا أكثر العلماء قالوا يوم وليلة، يوم وليلة، يدخل المغرب إلى المغرب أو الفجر إلى الفجر، يوم وليلة، هذا أقل الاعتكاف. كأن البخاري يرد عليهم يقول باب الاعتكاف ليلا، ليش؟ لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة، ليلة ليس يوم، ليلة يعني من المغرب إلى الفجر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، فإذا هذا الحديث يدل على أن أقل الاعتكاف ليلة. عند كثير من أهل العلم قالوا بهذا القول، قالوا بهذا القول، وهذا الدليل، هذا الدليل. وكذلك أيضا هذا الحديث دليل عند أهل العلم، أنا أشير فقط للخلاف، ما أريد أتوسع معكم، لأن من أهل العلم اشترطوا الصيام، هل يشترط الصيام تكون صائم وأنت معتكف؟ هل هذا الشرط في الاعتكاف؟ كثير من أهل العلم قالوا لا، لا بتكون صائم، ما يصح الاعتكاف إلا بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اعتكف في العشر الأواخر كان صائما، هكذا قالوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا. لكن الصحيح أنه لا يشترط بدليل هذا الحديث، شوف اعتكف ليلة، نذرت أن اعتكف ليلة، الليل ما في صيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك يعني اعتكف ليلة، طيب ما في صيام، إذا الصيام ليس شرط، إذا الصيام ليس شرط للاعتكاف، يجوز للمسلم أن يعتكف يوم وليلة، يومين، 3 أيام. طبعا إذا كان في رمضان واجب عليه الصوم، انتهينا هذا منها، لكن لو اعتكف في غير رمضان لا يشترط أن يكون صائما بدليل هذا الحديث. وهذا الحديث دليل استدل به من قال أنه لا يشترط الصيام، هي مسألة أيضا من مسائل الاعتكاف. حديث اللي بعده،
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبيه خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال آل بر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
صلى الله على محمد ورضي الله عن أمهات المؤمنين. شوف الغيرة ماذا تفعل، الغيرة. ويعرف زوجاته صلى الله عليه وسلم، يعني يقول للصحابة هذه أول ليلة عائشة جابت خيمة عند خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، فأمهات المؤمنين كل واحدة جابت لها خيمة ثاني يوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذه الخيام، يخاطب الصحابة البر تقولون بهن، يعني هم فعلوا هذا الفعل لأنه يريدون الاعتكاف، لا من الغيرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف زوجات، هذا من الغيرة فقط، يكونون قريب من الزوج. زوج هنا خيمته وهنا خيمة عائشة، جاءت الثانية خيمة، جابوا الخيام من الغيرة. هو كذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مني أنا، البر تقولون بهن، يعني يخاطب الصحابة، أنتم تظنون أن فعلوا هذه الفعل للبر، لا من الغيرة عملوا رضي الله عنه. لذلك صلى الله عليه وسلم لما رأى فيهم هذا انصرف، طلع من المعتكف. ليش؟ لأنه بيترتب على وجود أمهات المؤمنين بهذا العدد الكبير كما يرى صلى الله عليه وسلم، يترتب عليه أشياء هو يعرفها، ولا ما انصرف، ترك اعتكافه فلم يعتكف، خلاص ما كمل شهر رمضان في الاعتكاف بسبب التصرف هذا، حتى اعتكف عشرة من شوال، خلاص ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ولما جاء شوال اعتكف عشرة أيام تعويض عن هذه الأيام التي في رمضان. هذا حديث البخاري ومسلم، حديث صحيح. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر مسألة الخباء أو خيمة أو مكان، يعني ستارة يجعلها المعتكف يستر على نفسه بشرشف مثلا أو بخيمة. الآن سهلة جدا، خيام تباع بسهولة، خيام خفيفة بسيطة، ممكن يدخلها المسجد معه، يفتحها ينام فيها، يذكر الله، ما حد يشوفها من الناس، يتعبد الله، وإذا انتهى يطويها ويشيلها مثل الشنطة، خيمة كاملة موجودة الآن. لكن في أيامهم لا، فكانوا يفعلون. قال البخاري باب الأخبية في المسجد، يعني هل يجوز أن المعتكف يعمل له مثل الخيمة مثل الستار، يستر نفسه إذا أراد يصلي يذكر الله يدعو الله عز وجل ما يريد الناس يرونه؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خباء في هذا الحديث، فلما اتخذ الخباء في أول يوم، في ثاني يوم جاءت عائشة رضي الله عنها، ثم حفصة، ثم زينب، وهكذا. لذلك هو ترك الاعتكاف ليس لعدم جواز الخباء، لا، هو عمل هذا، وكان في كل سنة يفعل صلى الله عليه وسلم، ينصب له مثل هذه الخيمة الصغيرة في المسجد، بحيث لا يترتب عليها تضييق على المصلين أو غيره. هذه سنة، سنة. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، استدل به العلماء على وجوب إذن الزوج. المرأة يجوز لها تعتكف في المسجد، لكن إذا أذن الزوج. شوف حق الزوج حق عظيم، هذا النساء لابد ينتبهن لهذا الأمر، هي تريد تتعبد، تريد تعتكف، لكن إذا الزوج ما أذن، تريد تصوم الاثنين والخميس لكن الزوج حاضر ما أذن، حق الزوج أولى، حق الزوج أولى. هذا يدل على عظم حق الزوج. أنا ألفت النظر لهذا الأمر، لأننا نرى أن كثير من النساء تهمل حق الزوج، تهمل حق الزوج في مثل هذه الأمور. يجب على الرجل يعرف حق زوجته ويقوم بهذه الحقوق، كذلك المرأة، كذلك المرأة تعرف حق الزوج، هي الآن في العبادة تقدم حق الزوج في الاعتكاف وفي غيرها تستأذن، لابد من إذن الزوج. لماذا؟ لأن الزوج له حاجة في زوجته، وهذه الحاجة فريضة عليها، فإذا احتاجها فرض عليها أن تجيبه، إذا أمرها أطاعته فواجب عليها. فلو أرادت أن تعتكف أو تعمل أي عبادة أو تصوم النافلة لابد تستأذن الزوج، لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، حاضر موجود يعني، أما إذا مسافر صوم ما يحتاج إذن، لكن هو موجود. لماذا؟ لحق الزوج فيها، لحق الزوج فيها، وهي إذا أدت هذا الحق لها أجر عظيم، أجر عظيم جدا. كثير من الناس ما ينتبهون، النساء ما تنتبه لهذا الأمر، إنها أنت هي تستطيع أن تدخل الجنة بسبب هذا الزوج. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة هو جنتك ونارك؟ قال للمرأة هو جنتك، زوجك جنتك، يعني أطيعيه واخدميه وأدي حقك كاملا وأسعديه وريحيه من كل الجوانب في طاعة الله عز وجل في المعروف، يكون سبب لدخولك الجنة. هو جنتك، نارك إذا عصيتي، إذا أهملتي في حقه، إذا أغضبتي، إذا نام في الليل وهو غضبان عليك، الله عز وجل يغضب في السماء، تكون سبب لدخولها النار لأن أغضبت زوجها. هو جنتك ونارك، هذا لابد ننبه عليه، لأن نسمع وتأتينا بعض الأسئلة أحيانا نحزن كيف حال الناس في مجتمعاتهم، فلو قام كل منهما بحقه وأدى الواجب عليه لانتشر المحبة، السعادة في البيت، الألفة بين الزوجين والمحبة، هذه أثارها كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
كتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
الله أكبر، أعظم هذه التربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد يشك أنه يتكلم مع امرأة جنبية لا تحل له، لا تحل، لا يمكن أحد يتصور من الصحابة، لكنه صلى الله عليه وسلم برأ نفسه، لأن الصحابيين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان الظلام في الليل وهو خرج من مسجد يكلم لحاجة، كان عند صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي أم المؤمنين زوجته، جاءته لحاجة عندها ضرورية، فخرج وقف معاه في شيء من الظلام خارج المسجد، فمر الصحابيان فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة أسرعوا في المشي، قال صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني امشوا بهدوء، إنما هي صفية بنت حيي هي زوجتي، يبرأ نفسه، يدفع عن نفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابيان سبحان الله يا رسول الله، كبر علي، هذا أمر عظيم يا رسول الله، نحن لا نشك فيك ولا نتخيل ولا لا انتبهوا الشيطان موجود. قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، في دمك يدخل في دمك شيطان ويوسوس لك، وأني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. شوف ما قال يدخل في قلوبكما شيء وسواس أو شيء، لا، يقذف شيطان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالكم نحن الضعفاء. ولذلك من هذا الحديث أهل العلم استنبطوا حكم كل من كان على تقوى وعلى علم وعلى صلاح وصار له مثل هذا الموقف هو مع امرأته، لكن في موقف قد يشك الناس، قد يتكلم الناس، قد يأتي الشيطان يوسوس لمن يرى هذا المشهد، أنت وزوجتك، لكن لا، لا تقول ما يهمني الناس، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ما يهمني الناس، لا، شيطان موجود، شيطان ميطان. أنت الآن صح ما يهمونك الناس لأنك أنت ما سويت شيء غلط، لا، أنت رحم الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمته بالصحابيين، لأن لو جاء شك فقط عند الصحابي خرج من الإسلام، ارتد عن الإسلام، يشك في النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع امرأة لا تحله، مجرد الشك. لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدرجة بالناس، أنت اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ارحم الناس. إذا أنت في موقف قد يكون فيه شبهة عليك، أنت ما عملت أي شيء، فقط ليس ما أنت مع زوجتك، حتى في أي أماكن أخرى، حتى في بعض الأماكن قد يضطر الإنسان، يوجد في بعض الأماكن يضطر، أنا أقول في حاجة، في سبب، يكون في بعض الأماكن المشبوهة، مشبوهة يعني ما يرتادها إلا الفساق، إلا شراب الخمور، إلا العصاة، إلا آكل الربا، هذه المواقع ما يأتيها إلا وأنت قدر الله لك هناك، خلاص مضطر تذهب ذاك المكان، ورأك أحد الناس، برئ نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رسلكما إنما هي صفية، انتبه، هي صفية، أنا جئت لهذا المكان يا أخي، جئت هذا المكان مضطر لأنها كذا، عندي كذا، عندي كذا، برئ نفسك، رحمة فيه، ليس فيك أنت، ما فيك شيء، لكن هو حتى لا يدخل عليه الشيطان، رحمة بأخيك المسلم. واضح، ننتبه، لأن ننظر إلى أكبر من مصالحنا الشخصية، أيضا مصلحة أخيك المسلم، ما تريد يتكلم أو يغتابك أو يشتبه فيك، أو واضح، أحصل له معاصي كثيرة تكون سبب لدخوله النار، لا لا، خليك أنت أبعد الناس، خليك رحيم بالناس الآخرين بإخوانك. من هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم برأ نفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث، قال البخاري: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ يعني إذا كان عنده حاجة خارج المسجد عند باب المسجد يخرج ولا لا؟ شوف، جاء بحديث صفية البخاري، يعني يخرج رسول صلى الله عليه وسلم، خرج، إذن يجوز للمعتكف أن يخرج خارج المسجد عند الباب لحاجة، لزوجته، جاءت زوجته ورادت شيء، هي زوجة ليست امرأة عادية، إذا امرأة عادية وانت شيخ علم تسمعها، تسمع جواب سؤال وتجيبها على السؤال، فما بالك إذا زوجة تأتيك في هذا، عندها شيء، زوجة لها حق، لها احترام، لها تقدير، فجاءت أكيد عندها شيء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد، ولذلك قالت حاجتها وكلمها ثم ذهبت رضي الله عنها. إذن صفية هي التي تروي لنا هذا الحديث رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، حيي بن أخطب سيد اليهود في خيبر، لما وقعت غزوة خيبر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، استسلموا، فعمل معاهدة معهم على أراضيهم، وأخذ منهم الأسرى، من ضمنها صفية من ضمن الإماء في هذه غزوة خيبر. وفي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم، ومنها النساء ملك اليمين، فجاء نصيب صفية عند واحد من الصحابة، وهي بنت سيد اليهود حيي بن أخطب، فجاء أحد الصحابة: يا رسول الله، أنت أولى بها، هي يعني سيدة، تعتبر بنت سيد اليهود، يا رسول الله أنت أولى. رأى الصحابي أن فيه مصلحة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه، نظر ووجد هناك في دفع مفسدة وفي أيضا مصلحة. وهم في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم كانت من نصيبه، وفي الطريق أيضا اعتقها صلى الله عليه وسلم، في الطريق قبل وصول المدينة، بل تزوجها صلى الله عليه وسلم في الطريق، وأولم بشعير وكذا، وليمة زواجها من صفية في الطريق.
لأنها سيدة قوم، ابنة سيد اليهود في خيبر، هي هذه صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، هذا سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأنها هي سيدة بنت سيد اليهود، فكانت ملك يمين من الإماء، لأنها من ضمن الجهاد، من ضمن الغنائم، هذا الإسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، صارت أم المؤمنين، وهي في الطريق قبل أن تصل إلى المدينة، هي صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة خارج المسجد، ساعة يعني فترة من الزمن، ليس ساعة 60 دقيقة مثل الآن، لا ما كان عندهم 60 دقيقة ولا غيرها، ساعة ساعة فساعة، ساعة الأولى، ساعة الثانية لصلاة الجمعة، يعني فترة من الزمن، تحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، تنقلب يعني ترجع، فلان انقلب يعني ليس معناه انقلب على ظهره، على لا، عند العرب انقلب يعني رجع، راح السوق انقلب إلى بيته، يعني رجع إلى بيته، فهي رجعت إلى بيتها تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، يعني يمشي معها وهي راجعة، لأن ليل كان، وصلى الله عليه وسلم من رحمته بها وهي زوجته مشي معها إلى ما أمن لها الطريق إلى أن وصلت إلى البيت، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة التي كان معها النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، في الطريق مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، سلام عليك يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، قال لهما على رسلكما، يعني امشوا بهدوء، ليش أسرعتم، هذه زوجتي، إنما هي صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، كبر عليهما، يعني صار عظيم، لا يمكن يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت، شوف الرحمة هنا يأتي، ما خشي على نفسه وعلى سمعته صلى الله عليه وسلم، لا، خشي أن يقذف في قلوبكما شيئا، هذا الشيطان العدو الوسواس الخناس هذا يقذف في قلوبكم شيء شر، جاء في صحيح مسلم أن يقذف في قلوبكما شرا، نفس الحديث شرا، لا يمكن الشيطان، هل ممكن الشيطان يقذف خير في قلب الإنسان؟ ممكن ولا لا؟ سؤال لكم، ممكن، أحسنت، ممكن، الشيطان له مداخل على الإنسان، أول شيء يبدأ بالشر، ما استطاع يدخل عليك الشرك والنفاق والكفر والبدعة، وما استطاع يدخل عليك الزنا والربا والصغائر، ما استطاع، أنت قوي الإيمان متصل بالله عز وجل، ماذا يفعل؟ يأتيك في الطاعة، ويشوفك أنت الآن دخلت في طاعة فيها أجر عظيم، يدلك على طاعة ثانية فيها أجر أقل، شوف يأمرك بطاعة لكن حتى يحرمك من طاعة أفضل منها أجر لك، هذا باب ما يعرفه كل واحد، ما يستطيع كل واحد ينتبه له، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الأبواب في مداخل الشيطان، كتابه إغاثة الشهبان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ابن القيم ذكر هذه 6 مداخل يدخل الشيطان على الإنسان، من ضمنها أن يدلك على الطاعة لكن حتى يحرمك من طاعة أفضل منها، ننتبه لهذا، ما نريد نتكلم ونطول عليكم، لكن هذا جاءت المناسبة أن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، لذلك الذين العلماء الذين استدلوا بأن الشيطان يدخل في جسم الإنسان، الجن يدخل في جسم الإنسان، ما نطيل فيها، استدلوا بهذا الحديث من الأدلة على مس الجن للإنس، هذا الحديث يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني يمشي في دمك فيدخل في بدنك. آخر حديث، نعم،
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
اعتكف 20 يوما. طيب، هذا حديث باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. إذن الاعتكاف يجوز في العشر الأواخر وهو أفضل، وهذا كان أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أيضا الاعتكاف في الأوسط والعشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه سبب، لأن من قدومه المدينة وبعد فرضية رمضان ومشروعية الاعتكاف استمر من السنة الثانية الثالثة إلى السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، سنة العاشرة، اعتكف مرتين. ليش؟ لأنه علم صلى الله عليه وسلم ظهرت له علامات من قضاء أجله، علم من ربه سبحانه وتعالى، فأراد صلى الله عليه وسلم يستكثر من الأعمال الصالحة. اعتكاف 20 يوم آخر رمضان من حياته، العشر الأوسط والعشر الأخير، اعتكف 20 يوما. أهل العلم يقولون هكذا الإنسان إذا شعر بأنه خلاص هو في علامات أحيانا، لكن لا يلجأ الإنسان إليها، لأن إذا ما كان عنده العلم ما كان عنده المعرفة ممكن الشيطان يوسوس له ويخوفه من الموت ويقول له استعد وهو لا زال ما في شيء عليه. ففي علامات أحيانا يذكرها الأطباء مثلا اللي عندهم خبرة، أهل العلم يذكرونها في كتبهم، بعض الكتب من دقائق وأسرار العلم ما يذكرونها لكل أحد، أحيانا يشيرون في بعض الكتب في علامات تدل على أن الإنسان قرب أجله، فيه يعرفون، ويمكن علماء النفس وكذا عندهم من هذا النوع من العلم، علامات فقط ليست هي أكيد، لكن فيه أحيانا إشارات تصدر، لكن الإنسان لا يفتح على نفسه باب الوسواس ويسوس ويتقي الله ويستمر في عمله ويطيع ربه. لكن أنا كمعلومة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا شعر فيها، إذا اعتكف آخر 20، لأنه بينت فيه أهل العلم قالوا علم صلى الله عليه وسلم من قضاء أجله، هناك إشارات دلت. وكلنا يعرف عندما في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بكى، هي تنزل آية ويبكي، لأن أبو بكر الصديق شعر بأن هذه الآية فيها علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الذكاء، شوف العبرة، شوف الفراسة. هو أبو بكر ما في كلام من ناحية التقوى، أفضل الصحابة، أفضل الأمة، بل أفضل أتباع الأنبياء والرسل، أبو بكر بعد الأنبياء في المنزلة صديق، فعلم بالإشارة. شوف من الآية، نزول الآية عرف أن قربة، وبكى، بكى لأن علم قرب أجل النبي، في إشارات، في علامات ما يعرفها كل حد. فهذا سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف آخر. عندنا إجابة على بعض الأسئلة تتعلق بالدرس نختم بها. عرفنا الآن طبعا الاعتكاف، وعرفنا أنه يستحب في رمضان وفي غيره، وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر، وعرفنا شروط الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، والمساجد كما رجحنا مسجد جماعة، السنة في من اعتكف أن يصوم، وليس بشرط، يجوز المعتكف الخروج من المعتكف إذا كان عنده حاجة، يجوز له أن يتوضأ في المسجد أيضا، يجوز له يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، له يضع فراش أو سرير في المسجد، لأنه جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة، هذا حديث صحيح. ويجوز للمرأة أن تزور زوجها وفي معتكفه، ويجوز للمرأة أيضا تعتكف مع زوجها أو لوحدها كما جاءت الأدلة على ذلك. ويبطل الاعتكاف شيئا الجماع، لأن الله قال لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تباشرهن يعني الجماع المقصود هنا، فنهي عن الجماع أثناء الاعتكاف والنهي يقتضي الفساد.
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، وهكذا قول عائشة رضي الله عنها. إذن يبطل الاعتكاف الجماع والخروج من المسجد لغير حاجة. نجيب على بعض الأسئلة. قال اعتكفت مرة في العشر الأواخر وكنت أنام من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، أي النوم عبادة يعني، ثم بعد العصر قراءة القرآن في صلاة، طيب ثم التراويح ثم القيام، طيب الحمد لله أصابني الملل، بعد كلها النوم في ملل. السؤال كيف، طبعا أنا أقدر صاحب السؤال لكن طرفها مطلوبة خاصة الوقت تأخر وأنتم بعدكم، كيف يقسم المسلم وقت، يقسم المسلم وقته في اعتكافه، ينظم وقته حتى يستفيد منه؟ جيد جيد، وأنا ما بقول لك كيف تنظم لأني أنا أعتقد، لا أقول لك مثل ما قالوا العلماء، لابد تنظم وقتك، لابد أنت في حياتك كلها لابد تنظم وقتك، حياتك كلها يومك وليلتك لازم تكون منظم ولا ضاع عليك العمر، فكيف هو يوم واحد اعتكافه وعشرتين؟ لازم تنظم وقتك، تحط وقت للأكل، وقت للنوم، وقت للقيام الليل، وقت للتفكر، وقت للدعاء، أنت بنفسك لا ترتب مع غيرك، مثل ما قرأنا قبل سنوات في أحد المساجد إمام المسجد يعني طبع ورقة كاملة من الساعة كذا صلاة ركعتين قيام، بعدها خلوة، بعدها نص ساعة أكل خمس تمرات، بعدها أنا ما لكت هذا قرأته عندي موجودة، المرأة أراد يشوفها الورقة موجودة عندي، رتب لهم كل الوقت، أخذ كذا مجلس علم، كذا تلاوة جزء من القرآن، رتب لهم اليوم كامل بحيث أن فيه مشقة عليهم، لا ما أريد هذا الشيء، كل واحد أعلم بنفسه، كل واحد أعلم بنفسه، فنظم وقتك مثل ما تنظم وقتك في حياتك كلها، أيضا نظم وقتك، استفيد من وقتك، لا تضيعه كله في النوم، يكفيك ست ساعات، وإذا كنت شيء مثلي أنا سبع ساعات زينة تفيدك يعني. المهم كيف يملأ وقتها في الاعتكاف عرفنا الآن في طاعة الله، وفي هل يشترط صلاة الجمعة في مسجد المعتكف أم يكفي جماعة؟ قلنا يكفي، فإذا جاءت الجمعة أخرج من مسجد صلي الجمعة وارجع إلى مسجد الجماعة إذا كان ما تقام فيه، أنت خرجت لحاجة الآن فرض عليك صلاة الجمعة، تخرج صلي الجمعة وارجع. امرأة تسأل أيهما أفضل في العشر الأواخر، المكوث في الحرم حرم مكي مع الازدحام أو فندق قريب؟ فندق ما في اعتكاف إذا أرادت الاعتكاف، بس ما ذكرت الاعتكاف حتى تفادي الازدحام. أي المرأة أفضل لها في بيتها، أفضل لها في الفندق، كل الصلوات أفضل لها حتى الفرائض، صلاة المرأة في بيتها أفضل أفضل. وأمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة، ألف صلاة، لكن يصلون في بيوتهم النساء، فلها أجر، فمن ذهبت إلى الحرم لو صلت في الفندق لها أجر، لها أجر 100,000 مثل الرجال لأنها معذورة، فالمرأة صلاتها في الفندق أفضل لها من الصلاة في الحرم. بسبب عدم فقه هذه المسألة يحدث هذا الزحام، ليش؟ لأن أكثر من ثلثي الناس نساء، والثلثان صلوا في بيوتهم وهو أفضل وهو في الفندق، لا راحت هذه الزحمة كلها، وما يريدون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل، أفضل من صلاتها في المسجد، أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، أنت في مكة أو في قريبة من الحرم صلاتك في الفندق أفضل لك، أفضل، تأخذين أجر أكثر من صلاتك، وما في ازدحام ولا في شيء ولا في مشقة ولا في شيء. ما أريد نطيل، توصيل صديق المطار مع وجود وسائل النقل، معتكف ويريد وصل صديق المطار، ما في حد في الدنيا ولا تاكسي ولا في شيء، لا يجوز، ما يجوز، هذا ليس من الحاجات، ليس من الحاجات. وقال كيف ضابط الضرورة للخروج للمعتكف؟ الأكل أو القهوة؟ لا لا، قهوة تحلية يروح يجيب كيكة من البيت، لا لا هذا ليست حاجات، أصبر عن الكيك خلفة رأي. أكل ما عندك يا يبعان، ما عندك أكل ولا في حد في المسجد ولا في حد،
تذهب تأتي بالأكل، تريد تغتسل وجب عليك الغسل تذهب تغتسل، فلكن تجيب قهوة وشاي ونسكافية وغيرها لا 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 ما في تهريب، ليس عذر تهريب الأكل إلى داخل الحرم للمعتكفين. أول مرة أسمعنا تهريب الأكل إلى داخل الحرم للمعتكفين، هل يأثم فاعله؟ أنت مهرب أكل يجوز؟ يجوز يمكن في مخالف القانون ممنوع يعني إدخال الطعام أثناء الاعتكاف، هاي كلمة تهريب هذه مبتدأ فما أدري يعني إذا كان يمنع القانون إدخال الأكل التزم بالقانون التزم بالنظام، ممكن تكون آثم كم تهرب، تهرب شيء خفيف يعني تهرب جدر قال أنا أعتكف من العصر إلى الفجر هل أخذ أجر الاعتكاف أم يجب أن يكون يوم وليلة؟ قلنا أقل الاعتكاف ليلة مثل ما فعل عمر، أقل الاعتكاف ليلة ويوم وليلة يومين ثلاثة أربعة عشرة إلى آخر، لكن أقل الاعتكاف ليلة ما يكون ساعة ساعتين ثلاث، يجوز لك تجلس في المسجد تتعبد الله ساعة ساعتين ثلاث، وسمى في لغة العرب اعتكاف ولك أجر الذكر والخلوة والقراءة ولك أجر ساعتين ثلاث خمس ساعات هذا لا أجل، لكن كاحتكاف شرعي لا ما يكون إلا ليلة كاملة من صلاة المغرب إلى بعد صلاة الفجر أو من صلاة الفجر إلى بعد صلاة الفجر، هذا يوم وليلة هذا أقل الاعتكاف على الراجح. هل يكون اعتكاف من جلس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق أو من بعد صلاة المغرب حتى العشاء؟ الآن جوابنا اعتكاف من ناحية اللغة أيوة يعتبر اعتكاف ولك أجر الجلوس والمكث في المسجد أجر عظيم، الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له وارحمه ما دامنا في مصلى وينتظر الصلاة أجر عظيم، لكن ما يسمى اعتكاف الاصطلاح الشرعي. اعتكاف الشرعي لزوم المسجد ليلة كاملة أو يوم كامل. بعض الأماكن تم منع الاعتكاف لمصلحة، لمصلحة كيف نعتكف ولا يوجد مسجد حولنا؟ اعتكاف سنة الله يعطيك على نيتك، اذكر الله واعتكف في بيتك، إذا ما تستطيع تؤدي هذه السنة المستحبة مساجد مغلقة أو ممنوع لمصالح مصلحة قرار من ولي الأمر التزم بالقرار لا تعتكف، ما في إشكال، وين تتعمل سنة من السنن المستحبة ولك أجر على نيتك إن شاء الله، لكن لا تخالف النظام، لأن ظهرت بعض المفاسد صحيح من الاعتكاف، بعض الناس أساءوا كما جهل بين المسلمين يسيئون لبعض العبادات الجماعية وهذا يؤثر على العبادة نفسها أو على إقامة هذه الشعيرة من شعائر الله في بيت من بيوت الله بسبب تصرف الناس بسبب إساءة الناس، وولاة الأمر إذا وجدوا مفاسد تترتب يحق لهم، لأن الإشراف على المساجد من صلاحيات ولي الأمر ليست من صلاحية الناس. هل يجوز تحويل الأموال شراء الأغراض للبيت حجز التذاكر عن طريق الهاتف أثناء الاعتكاف؟ جاء السبب يارس يجوز حاجة، إذا في حاجة أنت معتكف الآن وطرأ عليك سفر أو نسيت أنك ما سافرت يجوز، في حاجة في حاجة تحجز تذكرة، لكن ما تشتغل موظف وتجلس في وتحجز تذاكر للناس وتزيد وتبيع تذاكر وأنت معتكف لا، هذا فيه خلال، إذن الحاجة تقدر بقدرها، شراء الأغراض للبيت ما في حد غيرك يشتري والبيت محتاجين بعض الأشياء الضرورية تصل بالدكان وصل كذا تصل عادي يجوز، يجوز في حدود الحاجة، لكن لا تبالغ في الأمر. حكم قراءة الحديث وكتب العلم أثناء الاعتكاف يجوز، أصلا قراءة الحديث قراءة القرآن قراءة كتب العلم عبادة، وانت انت لازمت المسجد الان اعتكافك العباده، فهذه من ضمن العبادات يجوز لك تقرا صحيح البخاري وصحيح مسلم تقرا القران تقرا كتب الفقه
لانها عباده من كل عبادات، فانت لازمت المسجد لعباده الله وهذه من اهم العبادات فلك لاجر ان شاء الله. نسال الله يفقهنا وياكم في ديننا. انتهينا من كتاب الاعتكاف، الدرس القادم ان شاء الله بعد ثلاثه اسابيع نتوقف بسبب الاجازه والسفر وغيرها من الامور لمدة ثلاث أسابيع. الدرس القادم سيكون في كتاب بدء الخلق، بدء الخلق بعد هذا الباب بعشرة أو عشرين باب، باب بدء الخلق من صحيح البخاري، الدرس القادم من مختصر صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق في عندي حسن مختصر كتاب 54، نحن الآن كتاب الاعتكاف 33، اللي عندي أنا كتاب 54 حسب نسختي، باب بدء الخلق هذا درسنا القادم بعد 3 أسابيع يوم الأحد 14 يناير 2 رجب الدرس القادم، الأحد القادم والذي بعده والذي بعده نتوقف الدرس في هذا المسجد بسبب الإجازة، إجازة الربيع والسفر في هذه خلال الفترة هذه. إذا الدرس القادم يوم الأحد 14 يناير 2 رجب في هذا المسجد من كتاب بدء الخلق، في أول كتاب بدء الخلق، اكتبوا عندكم حتى ما تنسون. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. اليوم زدنا شوي 10 دقائق لأن تعويض عن الدرس القادم، بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.